أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. كم صفحة؟ 35. قال رحمه الله تعالى: الوقوف للجنائز. الوقوف للجنائز، معنى ذلك هذا باب تذكر في الأحاديث الدالة على مشروع القيام عند مرور الجنائز. وبالسند المتصل قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن واكد بن عمرو بن سعد ثقة من الرابعة عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم. نافع بن جبير هذا ثقة فاطمة الثالثة عن مسعود بن الحكم الأنصاري الزرقي من الثانية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام على أنه أي أن الشأن والأمر ذكر القيام على الجنازة حتى توضع أي للجنازة. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. رحمك الله. هو قال هذا مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم قام لكنه تركه أخيرا، فمعناه أنه وجوبه نسخ، فأي قام أولا لجنازة ثم تركه فقعد حال مرورها عليه. والظاهر هذا يدل على النسخ، لكن تقدم أن الأرجح حمله على الترخيص، فإنه أولا كان واجبا حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. ثم بين بترك القيامة أن الأمر ليس للوجوب إنما هو للاستحباب، واستوفيت أقوال أهل العلم في ذلك وترجح الراجي بدليله في الباب المذكور. وبيلي قال: أخبرنا إسماعيل بن رسول الجهدري قال: حدثنا خالد الهشيمي قال: حدثنا شعبة بن الحجاج قال: أخبرني محمد بن منكدر. محمد المنكدر المدني هذا قال عن مسعود بن الحكم عن علي رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، أي تبعا للسنة، ورأيناه قعد فقعدنا، أي تركا يعني تركه تركنا وجوبه يعني. وبيلي قال: أخبرنا هارون إسحاق الحمداني أبو القاسم الكوفي صدوق من صغار العشرة قال: حدثنا أبو خالد أحمر سليمان بن حيان عزيز الكوفي من الثامنة عن عمرو بن قيس الملائي أبو عبد الله الكوفي ثقة متقن عابد من السادسة عن المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي صدوق ربما هو من الخامسة عن ساذان الزايف المزال أبو عمر الكندي البزاز صدوق مرسل وفي شيعية من الثانية قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، أي في تشييع جنازة أو مع جنازة، فلما انتهينا إلى القبر أي وصلنا إلى القبر ولم يلحد، أي لم يعمل له لحد، يعني معناه أنه ما ألحدوه ما وضعوه في اللحد يعني. فجلس أي النبي صلى الله عليه وسلم، جواب لما من قوله فلما انتهينا والفاء زائدة، وجلسنا حوله أو حول النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير، أي ساكتين وساكنين، معناه وصوم بالسكون والوقاء، وأنهم لم يكن فيهم طيش ولا خفة، لأن الطير لا تكاد تقع إلا على شيء ساكن، كأنما على وفيه أدب الصحابة رضي الله عنهم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسكونهم عند سماع كلامه. هذا الحديث مختصر، هذا الحديث مختصر اختصره المصنف وقد طوله، وحديث طويل قد ساقه أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب السنة من سنن بتمامه. فقال: حدثنا عثمان أبي شيبة قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو معاوية محمد الخازن. وهذا لفظ هناد يعني العمش يعني من هال بن عمرو عن ساذان عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، أي ولم يضع في اللحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يدي عود، أي في يد النبي صلى الله عليه وسلم كان عود خشبة ينكت به في الأرض كأنه يفكر في شيء. فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. زاد في رواية جرير هاهنا وقال وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، أي الناس الذين يدفنونه، حين وقالوا له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه الثلاثة هي السؤال، من ربك وما دينك ومن نبيك، هذا هو السؤال، ما في غيره. قال هناد قال ويأتي ملكان فويسان فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. فيقولان لهما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان وما يدرك؟ بماذا عرفت؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت بي وصدقت. زال في الواد جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يعني. ثم اتفقا قال فينادي منادي من السماء أن قد صدق عبدي، ينادي الله تعالى يمدح هذا العبد فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة وألبسوه من الجنة وهو في القبر يعني. قال فيأتيه من روحها وطيبها. قال وافتحوا له فيها مد بصري، يعني معناه يفسح قبره كان ثلاثة أذرع أو أقل من ذلك، فيفسحون في قبره مد بصره إلى نهاية بصره قبره يتسع يعني. قال وقال وإن الكافر فذكر موته. قال وتعاد روحه في جسده ويأتي ملكان فيجلسان فيقولان من ربك؟ فيقول ها 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 لا أدري. فيقولان ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له باب النار. قال فيأتيه من حرها وسمومها. قالوا ضيق عليه قبره حتى تختلف في أضلاعه. الله أكبر. هذاك هو مد له مد بصري وسحله، وهذا الثاني نفس القبر يتضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، يعني تتداخل عظمه من شدة الضيق. الله أكبر. قال حتى تختلف في أضلاعه. زاد في رواية جرير قال ثم يقيد له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد عصا لو ضرب بها جبل لصار ترابا قوتها. قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير ترابا. قال ثم تعاد في الروح إلى آخر الحديث. هذا هو حديث طويل، بل طوله أحمد أكثر من هذا. فهذا الحديث صحيح، وهو قال ما منها ما بوّل من فوائده ما بوّل المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم وقوف الجنازة. وقد سبق دلالته، دلالة ذلك يعني كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى قبره ولم يلحج هنا ويهتم يكون فاعل، قال فأدنس ولما يلحج فجلس وجلس. ومحل الترجمة هذا، وهذا محل الترجمة، حيث إنه يدل على أنهم جلسوا قبل أن تضع الجنازة في اللحج، مع أنهم خرجوا متبعين لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبع فلا يقعدن حتى تضع، في رواية حتى تضع في اللحج. إذن هذا معناه أنه تخفيف من الأمر الأول الإجاب، ومنها مشروعية اتباع الجنازة، ومنها استباب اللحج للميت، وسيأتي بعد ثلاثة أبواب بباب مفرد إن شاء الله تعالى. ومنها تعجب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وشدة تعظيمهم له وسكونهم عند سماع كلامه. قال رحمه الله تعالى مواراة الشهيد في دمه، أي دفن الشهيد مع دمه الذي أصابه عند قتله. غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذا عدم مشروعية غسل الشهيد، بل يدفن بدون غسل، يعني هذا هو معناه. وقد اختلف أهل العلم في غسل الشهيد والأرجو أنه لا يغسل حتى الجنب والحائل، وروي عن سعيد المسيب والحسين البصري أن الشهيد يغسل، وقيل يغسل جنبه، لما روي في قصة حنظلة بن الرايب أن ملائكة غسلت يوم أحد لما استشهد وهو جنب، وقصته مشهورة إلى آخر. الحاصل أن مذهب الصحيح أنه لا يشرع غسل الشهيد مطلقا سواء كان جنبا أو غير جنب بحديث الباب وغيره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح أخبرنا عن نادم السري عن ابن مبارك عبد الله عن معمر بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة. عبد الله بن ثعلبة بن سعير هذا ما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاورسه زمن الفتح على صغير له رؤيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل أحد زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم أي جرح يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمع دمع لونه لون الدم وريحه ريح المسك. يعني معناه أن دم الشهيد يعني أعتبر طاهرا، هذا هو المراد به. قال ماذا؟ قال هذا والحديث هذا صحيح، فإن قلت تقدم وإن قلت تقدم أن عبد الله فإن قلت تقدم أن عبد الله بن سعلبة له رؤيا واختلف في روايته فكيف يصح؟ قلت قد أثبته صحبته البغوي، فقال رأى النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عنه له صحبة وذكره من عبان الصحابة، وقال السكني قال له صحبة. وأيضا قد ثبت في غير رواية مسلم أنه رواه عن جابر بن عبد الله، فقد أخرجه أحمد بن مسلم بسند صحيح عنه، فقال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن أبي صهير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لما كان يوم أحد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ، فقال: زملوهم بدمائهم فإني قد شهدت عليهم، فكان يدفن الرجلان والثلاثة في قبر الواحد، ويسأل أيهم كان أقرأ القرآن فيقدمونه. قال جابر: فدفن أبي وعمي يومئذ بقبر واحد. انتهى. والحاصل أن الحديث صحيح. قال رحمه الله: أين يدفن الشهيد؟ في أي موضع؟ في موضع قتله. وفي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية قال أنبأنا وكيع بن جراح قال حدثنا سعيد بن السائب. هذا سعيد بن السائب يسار الثقفي الطائفي من الطبقة السابعة عن رجل وقال له عبيد الله بن معية، عبيد الله بن معية بالتصحيح، عبيد الله بن معية، ويقال عبد الله بالتكبير. أيضا من الطبقة الثانية حديث مرسل قال أن قال: أصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف أي يوم غزوة الطائف، فحملا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يدفنا حيث أصيبا في المكان الذي قتلا فيه. وكان من معية ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له رؤيا، يعني معناه. والحديث هذا يعني صحيح. فإن قلت فإن قيل كيف يصيب وقد تقدم عنه مرسل، وجيب بأنه إن كان مرسلا لكن يشهد حديث جابر آتي رضي الله عنه بعده فيصيحه الله. والمسألة الثالثة باختلاف أهل العلم في نقل الميت من بلد إلى بلد آخر. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى: اختلف في نقل الميت من بلد إلى بلد آخر، فمن كره ذلك عائشة المؤمنة رضي الله عنها قالت: لو حضرت أخي عبد الرحمن ما دفن إلا حيث مات، وكان قد مات بالحبشي اسم جبل، فدفن بأعلى مكة، وكره ذلك الأوزاعي. وسئل الزري عن هذه المسألة فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد المسيب من العقيق إلى المدينة فدفن بها، يعني يرى جوازه. قال ابن عيينة: مات ابن عمر هاهنا يعني مكة، فأوصى أن لا يدفن بها وأن يدفن بسرف، فغلبهم الحر وكان رجلا بادنا. قال المنذر رحمه الله تعالى: واستحب أن يدفن الميت في البلد الذي توفي فيه، على هذا كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونلخصه في الأخير قلت هكذا ذكره عبد البر قصة عائشة. الأخير الراجع عندي أن نقل الشهيد ممنوع لسعه أحد في الباب، وأما غيره فالأولى دفنه في محل موته لأنه المعهود لزمن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم كلام المنذر. وإن نكل لغرض من الأغراض فلا منع ما لم يخف تغيره، لما تقدم أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عنهما نقل من العتيق إلى مدينة بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم. هنا فقال وسعيد بن زيد هو مسيب، لا سعيد بن في الأوسط مسيب، والظاهر أنه غلط سعيد بن إيه بن زيد. قال ماذا؟ وهذا أولى. ولم يمكن ذلك أحد، ولأنه لم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم منع عنه إلا في الشيء. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور جواز قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أسود بن قيس عن عبد بن نخعي من رابعة عن نبيح العنزي، نبيح بن عبد الله العنزي لا بني عنزة ثقة من الثالثة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم أي إلى محل قتلهم، وكانوا قد نقلوا إلى المدينة، من المدينة ردهم إلى أحد مرة ثانية، وهذا دليل على أن الشهيد يدفن حيث قتل لا ينقل إلى موضع آخر. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرب قال حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوا القتلى في مصارعهم أي في محل قتلهم. وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب مواراة المشرك. مواراة المشرك إذا مات قريبك وهو مشرك ماذا توار تدفنه لا تدعه للسبع. وبهذا قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى القطان عن سفيان الثوري أنه قال حدثني أبو إسحاق السبيعي عن ناجية بن كعب الأسلم. ناجية بن كعب هذا الأسدي الكوفي ثقة من الثالثة. عن علي رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال مات أبوه يعني أبو طالب فمن واريه؟ قال اذهب فواري أباك. أمره أن واري أباه. علي رضي الله عنه تبرع منه لأنه مات مشركا. النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على إسلامه ولكن ما وفق. الهداية بيد الله أضل من شاء ومن شاء هدى ما بيد العبد ضلال وهدى. قال اذهب فواري أباك ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني. لا تفعل شيئا حتى تأتيني. فواريته قال فواريته ثم جئت فأمرني فاغتسلت. هذا هو. ودعا لي وذكر دعاء لم أحفظه. يقول وهنا وذكر أي علي دعاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعاء دعا به لعلي رضي الله عنه ولكن لم يحفظه هو علي. وفي رواية أحمد مذكورة ثم أتيت فدعا لي بدعوات ما يسرني بهن حمر النعم وسودها. هذا الحديث الصحيح ولا يضر فيه الكلام في ناجية لأنه لم ينفرد به فقد تابعه عليه أبو عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أخرجه أحمد المسندي رغم كذا بسنده عنه. وتقدم الكلام عليه وعلى مسائل تقدم في أبواب الطهارة. الحاصل إن هذا دليل على أن القريب المشرك إذا مات مما ينبغي لقريبه أن يدفنه لا يتركه يعني بدون دفن لأن يعني صلى الله أمر بذلك. قال وهنا اذهب واري أباك. وفي أنه لم يأمره بغسله وبتكفينه وقد اختلف العلماء في ذلك. قال النووي في المجموع مذهب الشافعي أن لمسلم غسله ودفنه واتباع جنازته. قال ونقله ابن منذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور. قال مالك وأحمد ليس للمسلم غسله ولا دفنه لكن قال مالك لو مواراته انتهى. قلت الراجع عندي أن يواريه في حديث الباب ولا يغسله ولا يتبع جنازته لعدم صحة دليل على ذلك. قال رحمه الله تعالى اللحد والشق. اللحد والشق هذا غرض مصنفي رحمه الله تعالى بهذه الترجمة تفضيل اللحد على الشق. لماذا؟ لأن الأحاديث التي أوردها صريحة لذلك على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. اللحد هو جانب يعني في جانب عن القبر بقدر ما يضطجع في الميت سواله يجعل له هناك هذا يسمى لحد. وأما الشق معناه في وسط القبر يجعل بقدر الميت مكان. الشق واللحد أهل مكة كان عندهم شق وليس عندهم يعني لحد وأهل المدينة كان عندهم لحد وليس عندهم شق. وكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف الصحابة قالوا كان في المدينة رجلان أحدهما يشق والآخر يلحد فاختلف الصحابة نشق له أو نلحده فقالوا نرسل إلى الاثنين فمن سبقه هو الذي اختاره الله. أبو طلحة هو الذي كان يلحد فأرسلوا إليهما ليعمل له فجاء أبو طلحة سابق فقالوا إذن هذا الذي اختاره الله فلحدوا له. هذا هو السبب. قال أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر هذا من مصر بن مخرمة قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبي سعد محمد بن سعد بن أبي وقاص عن سعد سعد بن أبي وقاص أنه قال إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي نصبا أي اللبنات كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم جعل له لحد فينبغي فاللحد أولى من الشق. كلاهما كانوا يفعلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا هو الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو مراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أمر إذا مت يعني جعلوا للحد لا تشكوا. الحديث هذا أخرجه مسلم. ومن فوائده ما أشار إلى المسلم بالترجمة وهو تفضيل اللحد على الشرع. ومن أسباب نصب اللبن في اللحد، ومن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في اللحد ونصبت عليه اللبنات، وذلك باتفاق الصحابة رضي الله عنهم. قال النووي رحمه الله تعالى: وقد نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه وسلم تسع لبنات انتهى. ومن ما كان على الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم ومماتهم رضي الله عنهم أجمعين. وبه قال: أخبرنا هارون وعبد الحماد، قال: حدثنا أبو عامر. أبو عامر هذا هو عبد الملك بن عمرو العقدي البصري. قال: عن عبد الله بن جابر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعيد عن سعيد بن سعيد بن وقاص رضي الله عنه لما حضرت الوفاة قال: الحجوا لي لحدا وانصبوا علي نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال: أخبرنا عبد الله بن محمد المسندي. قال عبد الله بن محمد لا أبو عبد الرحمن الأذرج ليس المسندي الجزري الموصلي في قطب العاشرة. قال: عن حكام بن السلم الرازي، حكام ابن السلم أبو عبد الرحمن الكناني في قطب الغراء من الثامنة. قال: عن علي بن عبد الأعلى، علي بن عبد الأعلى العامري الثعلبي من السادسة. قال: أبيه أبوه عامر عبد الأعلى بن علي من السادسة أيضا، هكذا من السادسة. قال: التصديق من يهم الظاهر أنه ضعيف لأن يعني المحققين من النقاد على تضعيفه. علي هذا علي ابن عبد الأعلى بن عامر. قال: ماذا؟ عن أبي سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد للمسلمين والشق لغير المسلمين. هكذا، لكنه الحديث يكون صحيح. فإن قلت في السند عبد العال بن عامر وقد عرفت كلام النقاد ما تقدم، فكيف يصير؟ قلت: الحديث له شواهد وقد تقدم بعضها في يسير مجموعها. الحاصل هذا تفضيل وليس نهيا للشك، لأنه كان الشق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والشق لغيرنا، أي أن اللحد لأمواتنا معشر المسلمين والشق لغيرنا أهل الكتاب، كما صرح به رواية أحمد بن سلمة ضعيف. وأخرج أيضا: الحاد ولا تشق فإن اللحد لنا والشق لغيرنا، وسيأتي أنه ضعيف. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه تنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب في كل ما هو شعارهم حتى في وضع الميت في أسفل قبر انتهى. الحاصل هذا. قال الدهلوي رحمه الله: إن كان مراد بضمير الجمع في لنا المسلمين وبضمير غيرنا اليهود والنصارى فلا شك أنه يدل على أفضلية اللحد بل على كراهة غيره، وإن كان مراد بغيرنا الأمم السابقة ففيه شعار بالأفضلية. وعلى كل تقدير ليس اللحد واجبا الشق منهيا عنه. الحاصل ماذا؟ ومما يدل على تفضيل اللحد على الشق لا على تعيينه ما أخرجه أحمد بن ماجه واللفظ من طريق حميره الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يحج وآخر يذرح شق، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. إذا معنى ذلك أن الشق أيضا كان يعمل به. وأخرج أحمد بسنده عن حسين بن عبد الله عن كلمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو عبيدة بن الجراح يذرح شق كحفر أهل مكة، وكان أبو طلحة زيد بن سهل يحفر لأهل المدينة، فكان يلحد، فدعا العباس رجلين فقال: أحدهما اذهب إلى أبي عبيدة وللآخر اذهب إلى أبي طلحة، اللهم خير لرسولك صلى الله عليه وسلم. قال: فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به ذاك ما وجده، فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حسين بن عبد الله قال في المعين برواية من أبي مريم عنه ليس ببس يكتب حديث، وقال أبو هاتم ضعيف وأحب إلي من حسين بن قيس إلى آخره. والحاصل حديث حسن، وهذا يدل على جواز الأمرين. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ قال: الحديث صحيح. قلنا المسألة الثالثة في أقوال أهل العلم في حكم اللحد والشق. قال إمام المنذر رحمه الله تعالى: وقد اختلف في اللحد والشق يعني في الأفضلية، فاستحب أكثر أهل العلم اللحد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحد له، وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أوصاهم: إذا وضعتموني في لحدي فأفضوا بخدي إلى الأرض. وممن استحب اللحد إبراهيم النخعي وإسحاق بن راهوية وأصحاب الرأي. وكان الشافعي يقول: إذا كانوا بأرض شديدة وحيد لهم وإن كانوا بلاد رقيقة شق لهم شق، يعني معناه أن الأرض تختلف، بعض الأراضي فيها جمود يعني فهذه يلحد فيها، وبعض الأراضي رخوة لا تتحمل اللحد يشق في وسط القبر، لأنه إذا لحد في الجانب يعني ينهار وينكبس عليه، فلذلك حسب الأرض يعني يعمل به. قد تبين ما ذكر من أحاديث وأقوال أهل العلم أن الأفضل هو اللحد، ويجوز الشق ولا سيما إذا كانت الأرض رخوة كما بينه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من إعماق القبر. من الآداب إعماق القبر حتى لا تجيء رائحته، وكذلك حتى لا يتعرض لأكل بعض الحيوانات من إخراجه، ينبغي يعني حفر القبر بعيد قار يعيدونهم هكذا. وهكذا صرح مسلم رحمه الله تعالى باستحباب إعماق القبر، والله أنه واجب للأمر به، ولا سيما وأمر صلى الله عليه وسلم كان في وقت أصحاب الصحابة رضي الله عنهم ضعف في نحورها يعني وقرح شديد، فلو كان مستحبا لرخص لهم بتركه، فإنهم ما سألوا عن ذلك إلا طلبا للترخيص لما حل من الجهل والمشقة. اللهم إلا إذا أراد مسلم رحمه الله الإعماق الزائد على قدر إخفاء جثة الميت ونثنه، لكن استدلاله على استحباب بحديث الباب يرد ذلك. قال سعد بن طريق قال أخبرنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا. إذن هذا في وقت الشدة أمر بالحفر فدل على وجوبه، وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قول واحد. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآن. هذا في فضل حامل القرآن وحافظ القرآن والأكثر القرآن، واحد يحفظ كله واحد يحفظ بعضه بعض الأجزاء، إذا تجمعوا ماذا يفعل؟ جعلوا أكثرهم قرآن إلى القبلة. وهذا بخلاف الصلاة كما مر لنا، إذا اجتمعت الجنائز عند الإمام ماذا يفعل؟ يقدم صاحب القرآن إليه يصلي عليه والآخرين بعده، وفي اللحد بالعكس يقدم صاحب القرآن إلى القبلة ثم بعد ذلك يرتب بقية الجنائز، هذا تشريفا للقرآن الكريم هكذا. والحديث هذا صحيح، فإن قلت قد اختلف فيه على حميد بن هلال راوي عن هشام، فمنهم من قال عن حميد عن هشام كما في رواية الباب إلى آخره، قلت: ليس هذا اضطرابا يجيب ضعف الحديث إن كان الجمع إلى آخره. قال: ومن الفوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو استحباب إعماق القبر، وقد تقدم ما فيه، ومنها وجوب حفر القبر دفن موتى، ومنها التحسين في حفره، ومنها توسيعه، ومنها جواز دفن اثنين والثلاثة في قبر واحد للضرورة، ومنها تكريم من كان أكثر القرآن القبلة تعظيما لشرف القرآن، ومنها ما كان على الصحابة رضي الله عنهم من مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمورهم، فلا يقدمون على شيء إلا بعد توجيهه لهم، ولو كان ذلك الأمر ما شق عليهم ويضر بهم، ثم لا يكون في صدورهم شيء من اعتراض على ذلك، فكانوا ملزمين أنفسهم العمل المقتضى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما، هكذا كان. وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، هكذا الصحابة رضي الله عنهم. المسألة الرابعة في بيان أقوال أهل العلم في حفر القبور وإعماقها. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى: لم يختلف من أحفظ عنه من أهل العلم أن دفن الموتى واجب لازم على الناس، لا يسعهم ترك ذلك عند الإمكان ووجود السبيل، ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين، يفرض فرض كفاية. قال: واختلف مقدار ما وعمق القبر. روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى أن يعمق القبر قامة وبسطة، معناه قامة الرجل، وبسطة يبسط يده فوقه، إذن إعماق القبر إلى هذا الحد يعني معنى ذلك أنه قامة ثم زاد بسطة كذا فيكون إعماق القبر أشد يعني كثير. قال: قامة وبسطة. وعن عمر بن عبد العزيز والنخعي أنهما قال: يحفر للميت إلى السرة. وكان مالك يقول: لم يبلغني في عمق قدر الميت شيء ما موقوف علي وأحب إلي وأحب إلي أن لا تكون عميقة جدا ولا قريبة من أهل الأرض جدا. وروينا عن أبي موسى الأشعري أنه أوصى أن أعمق قبره، قال الشافعي أحب أن أعمق الميت قدر بسطه ولا يقرب على أحد إن أراد أن ينبشه، يعني أنه لو لنبشه نباش يعني يبيع كفنه لا يستطيع بعيد ولا يظهر له ريح. انتهى كلام المنذر رحمه الله. قلت الأرجح عندي أنه لا حد لعماق القبر كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به من غير بعد الإداري. وأما أثر عمر رضي الله عنه الذي أشار إلى المنذر ما تقدم هو ضعيف، لأن من رواية الحسن عن عمر رضي الله عنه ولم يلقه، فما قاله مالك رحمه الله تعالى هو الأولى. والحاصل أنه إذا حصل سطر الفسة في البيت عن أعين الناس وجف رائحتي عنهم وحفظ من السبع ومن النباش فقد حصل المقصود. إذن هذا على حسب ما يرونه. وبإلي قال باب ما يستحب من توسيع القبر، أيضا من السنة توسيع القبر. السالم الطازي قال أخبرنا محمد بن معمر، هذا هو أحد القيسي أحد مشايخ الستة بالواسطة، قال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبي قال قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي جرير بن حازم قال سمعت حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين 70 وأصاب الناس جراحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا. هذا محل الشاهد، توسيع القبر سنة، وادخلوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التوسيع سنة. قال وضع الثوب في اللحد، يعني وضع الثوب في اللحد معناه فراشة فراشة. ظاهر صنيع مسلم رحمه الله تعالى أنه يرى جواز وضع الثوب تحت الميت في اللحد، حيث ترجم عليه ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وضع قطيفة الحمراء تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح فما سيأتي بيان إن شاء الله تعالى. وبيلي قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجهدري عن يزيد بن زريع العيش قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال جعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن قطيفة حمراء. هذا دليل على أنه فعل مثل هذا، قطيفة حمراء أي قطيفة كساء له خمل، جمع قطائف جمع قطائف. يعني قال رضي الله عنه هذه القطيفة ألقاها شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كرهت أن ألبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت سيأتي تطبيق هذه القصة إن شاء الله تعالى. قال السيوطي رحمه الله زاد المساعدين في طبقاته قال وكيف هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وله عن حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط تحته شمل شمل قطيفة الحمراء كان يلبسها. قال وكانت أرضا ندية لكون الأرض ندية. وله طريق آخر عن حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرشوا لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض لم تسلط على عساد الأنبياء انتهى. قلت هذا آخر ضعيفة لأن من مراسل الحسن البصري وهي ضعاف عند الجمهور، وكذا قول وكيع أنها خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم مما لا دليل عليه. وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. أولا حديثه أخرجه مسلم، ثانيا تخرجه، ثالثا في اختلاف المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في حكم وضع الثوب في اللحد، هل يضع له فراش يعني يقيه من الأرض أم لا. قال النووي رحمه الله تعالى وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم ومن العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر، وشذ عنه البغوي من أصحابنا فقال في كتاب التهذيب لا بأس بذلك لهذا الحديث، والصواب كراهة كما قال الجمهور. وأجاب عن هذا الحديث بأن شكرانا انفرد بفعل ذلك لم يوافقه غير من الصحابة ولا علم ذلك، وإنما فعله شكران لما ذكرنا من كراهة أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قلت كلام النووي هذا في نظر وجوه، الأول أن قول الموافق غير من الصحابة ولا علم ذلك غير صحيح، فمن الذي خالف من الصحابة؟ وهذا ابن عباس رضي الله عنه علم بذلك وحدث به ولم يثبت عنه الإنكار. وأما ما روي عنه من كراهة فسيأتي الجواب عنه قريبا. القول الثاني قوله إنما فعله شكران كراهة أن يلبس أحد بعده صلى الله عليه وسلم، قلت هذا غير صحيح أيضا، فقد أخرج البهقي بسنده عن حسن بن عبد الله عن كريمة عن ابن عباس قال وقد كان شكران حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته أخذ قطيفة قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفرشها فدفنها معه في القبر، قال والله لا يلبسها أحد بعدك فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سند غير صحيح، لأن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي الراوي عن كلمة اتفقوا على ضعفه، ولذا قال البيهقي ففي هذه الرواية إن كان السبيل الأصل. والصحيح عن شكران ما أخرجه الترمذي بسند صحيح عن عبيد الله بن أبي رافع أنه قال سمعت شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر فلم يذكر ما ذكره النووي بل أثبت وضعه لا تحته بس صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي شيبة من طريق حفص عن جعفر عن أبي قال ألحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى شكران في قبر قطيفة كان يركب بها في حياته وهذا مرسل صحيح وأيضا إلى آخره. وعلى كل حال ماذا وبالجملة عدم علم الصحابة ذلك عجيب فكيف لا يعلمون ذلك وقد تولى جماعة دفنه صلى الله عليه وسلم يمن فر شكران بدفنه حتى يخفى على الآخرين ودور قطيفة تحته صلى الله عليه وسلم. قال ومن الغريب أيضا ما رجاه العراق في قضية السيرة من أن سيرة قطيفة أخرجت بعد ما فرشت حيث قال وفرشت في قبره قطيفة وقيل أخرجت وهذا أثبت من أين له هذا؟ قالوا هذا قالوا تبعان ابن عبد البر فإنه رجح ذلك وهذا لا يثبت فإنه رواه الواقدي عن علي بن حسين كما ذكره حبيب التلخيص الحبيب وهذا مرسل والكلام الواقدي شهير فكيف أرجح ما هذا حاله على ما ثبت في صحيح مسلم وغيره. والحاصل أن الصواب جواز وضع الثوب تحت الميت كما هو ظاهر مذهب المصنف رحمه الله تعالى كما أشرت إلى في أول الباب. وقد ذهب إلى هذا القول الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى وجدك عبارته إلى آخره. قال المهم أنه ما في مانع إن يحتاجوا إن رأوا ذلك اسمح لهم وإلا ما في تكليف. أما كراهته أو منعه هذا لا دليل عليه. الساعة التي نهي عن إقبار الموتى فيهن ساعة من الليل والنهار هناك ساعات إقباره دفنه واختلف العلماء في ذلك منهم من قال حمل حديث على الصلاة عليه وليس على دفنه. الحاصل الظاهر أنه على الظاهر الصلاة عليه وكذلك دفنه في تلك الأوقات منهي عنه لا ينبغي. قال هذه الترجمة الظاهرة لقول المصنف رحمه الله يحمل قول عقبة بن عامر رضي الله عنه وأن نقبر فيها موتانا على الدفن لا على الصلاة كما فسر به بعضهم فيمنع عن دفن الموتى في هذه الأوقات. وهذا الذي ذهب إلى المصنف هو الذي ذهب إلى ابن حزم فقال بعدم جواز الدفن في هذه الأوقات عملا بظاهر النهي. وذهبت الحنابلة إلى الكراهة وقالت الحنفية والشافعية لا يكره الدفن في هذه الأوقات إلا أن يتحرى ذلك فيكره ومع الخلاف ما لم يخشى تغير الميت وإلا فلا خلاف الجواز. قلت القول الأول والراجح عندي بقوة دليلي فيمنع الدفن في الأوقات الثلاثة إلا عند الضرورة. فأما إذا كان هناك ضرر بأن خيف تغير الميت ونحو ذلك فلا حرج في دفن في هذه الأوقات لقوله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث التالي إلا أن اضطر إلى ذلك. وفي الإبارة أخبرنا عمرو بن علي فلاص قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا موسى بن علي بن رباح موسى بن علي بن علي من رواية سابق قال سمعت أبي قال سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. هذا ظاهر أن القبر والدفن ممنوع في هذه الأوقات الثلاث حين تطلع الشمس بازغة عند طلوعها حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة عند استواء حتى تزول الشمس وحين تضيف الشمس للغروب أي تميل إلى الغروب عند الغروب يعني. هذه الثلاث لا نصلي الصلاة ولا ندفن الموتى في هذه الثلاث ننتظر حتى تغرب حتى تطلع حتى تزول. هذا هو هذا الحديث أخرجه مسلم. إذن هذا هو الراجح. وبإليه قال حدثنا أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قطان الرقي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجل من أصحابه مات فقبر ليلا دفن وكفن في كفن غير طائل يعني ما هو طيب يعني ضيق ولا قصير. فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك لا تدفن ليلا إلا عند الضرورة عند إذا اضطرتم ما في حرج. تنبيه هناك هذا الحديث تقدم سنده ومتى تقدم شروع كلام المسائل هناك فراجع تستفي تنبيه. ولنذكر هنا ما لم يتقدم بيان هناك هو ما يتعلق بهذا الباب من بيان حكم الدفن بالليل. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى اختلف أهل العلم في الدفن بالليل فممن دفن بالليل أبو بكر وفاطمة وعائشة وروينا أن عثمان دفن ليلا وممن رخص في الدفن بالليل عقبة معامر وسعيد المسيب وشريه وعطاه ما برباه صبيان الثوري الآخر. وآخيرا قلت إيش الذي يظهر لي أن الدفن بالليل ممنوع إلا عند الضرورة لظاهر حديث الباب، والذين دفنوا ليلا من الصحابة المذكورين رضي الله عنهم إنما فعل بهم ذلك للحاجة ولا يتعارض مع حديث الباب. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عند ضرورة. قال كل من دفن ليلا منه عليه السلام ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله عنهم فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك من خوف زحام أو خوف الحر على من حضر وحر المدينة شديد أو إلى آخره. فالحاصل إلا عند الضرورة لا ينبغي أن يدفن في الليل. قال رحمه الله تعالى دفن الجماعة بقول الواحد أي ما حكمه يجوز عند الحاجة؟ لا، وإلا إذا ما في حاجة كل أحد يدفن بقبره لحاله. وبسرع المتضي قال أخبرنا محمد بن عبد الله مبارك المخرب قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن عميد بن هلال عن هشام بن عامر أنه قال لما كان يوم أحد أصاب الناس جهد شديد مشقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر. فقالوا يا رسول الله فمن نقدم؟ قال قدموا أكثرهم قرآن إلى القبلة. قال قدموا أكثرهم قرآن، هذا معناه أنه استدل مصنف رحمه الله تعالى بحديث الباب على جواز دفن الجماعة في القبر الواحد، والمسألة فيها خلاف. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى اختلفوا في دفن الاثنين في قبر، فروينا عن الحسن أنه كره أن يدفن اثنان في قبر، ورخص في ذلك غير واحد من أهل العلم إلى آخره. نقول في الأخير الأرجح عندي ما قاله الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وهو أن جواز دفن الجماعة مقيد بأهل الضرورة لظاهر حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في الجمع بين الموتى في قبر واحد إلا عند اشتكائهم بالجهد والمشقة في عبر القبر لكل واحد من الموتى، وإلا فسنته صلى الله عليه وسلم الغالبة دفن كل ميت في قبر على حدته، هذا هو السنة. وقال حدثنا أخبرني إبراهيم بن يعقوب جزجان قال أنبأنا سليمان بن حرب الأزدي الواشي المكي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال اشتد الجراح يوم أحد فشكي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في قبر الاثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآنا. هكذا يعني الحاجة دعت إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى من يقدم أي في القبر، من هو الذي يقدم أي إلى القبلة معنا، وغرضه بهذا الباب بيان من يقدم الأجهاد القبلة عند وضعه في اللحد فيما إذا جمع الموتى في قبر واحد. وبيلي قال أخبرنا محدثنا محمد بن منصور الجواز قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب السختياني عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر أنه قال قتل أبي يوم أحد، عامر هذا أبوه قتل يوم أحد، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة بقبر وقدموا أكثرهم قرآنا فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم لأنه أكثرهم قرآنا فقدم إلى القبلة. قال رحمه الله تعالى إخراج الميت من اللحد بعد أن وضع فيه هل يجوز أم لا، يعني لحاجة يجوز كما فعل. والسهري متفق على حدثنا قال حارث المسكين قراءة علي وأن أسمع عن سفيان بن عيينة قال أنه سمع عمرو بن دينار جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج، هذا محل الشاهد، ووضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. والله العمل هو النافع وهو الذي هو الضار، لا شفاعة أحد، لو نفع شفاعة أحد لنفع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى إن عمر رضي الله عنه أتصلي عليه وقال قال يوم كذا كذا وكذا وكذا كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خليك عني أخر عني يا عمر. لماذا؟ هذا تأليفا لذويه وخاصة ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي كان من صلاح الصحابة، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن جاء وحي من السماء بقتل أبي أنا الذي أتولى، لا يقتل غير، أنا أتقرب إلى الله بقتله، كان يقول هكذا لكنه ما أمر بقتله. فهذا لما مات حزن عليه ولده، كان يغضه في حياته كان يغضه، قال جاء كان في مرضه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله توضأ حتى أسقي أبي، فقال الله يشفيه. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فذهب به فسقاه، فقال أتدري ما سقيتك؟ قال له، قال سقيت هذه بول أمي. الله أكبر، أشقى الأشقياء. الله سعيد ولده، لكنه لما مات حزين عليه لأنه أبوه ومات على غير الإسلام، فحزين عليه ورجع لعل الله يرحمه بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعطيني كفنا قميصا أكفنه به لعل الله يرحمه، وتعالى أن تصلي عليه لعل الله يرحمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فإذا هم يعني ظنوا أنه لا يأتي فأدخلوه القبر، فقال أخرجوه وصلى عليه ومسحه وتفل عليه من رقه، ولكنه ما نفع. الله أكبر، الله أكبر. فهذا يعني الإنسان يرفعه عمله ويضعه عمله. أما شفاعة الشافعين ما تنفع إلا لأهل التوحيد. الموحد إذا مات ونقصت أعماله يجبره النبي صلى الله عليه وسلم، يجبره إخوانه الصلحاء الصالحون يشفعون فيه، أبوه ولده أمه وإخوانه يشفعون له. أما غير ذلك فلا، لأن هذا الرجل ما نفعه قميص النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يعطيه قميصه قال يا رسول الله شعارك، شعارك كان له قميص فوق فأراد أن يعطي، قال شعارك الذي مس جسدك الكريم، جسدك الكريم هو الذي أريده، ونزع وأعطاه ذلك. لكن كل ذلك ما نفع، كل ذلك ما نفع، يعني هذه الأشياء كلها إنما تنفع المؤمن، وأما غير مؤمن فلا. قال رحمه الله تعالى وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لذويه. ولسان المتضي قال أخبرنا حسين بن حريث الخزاعي بن مروز قال حدثنا فضل موسى السنان عن الحسين بن واكد قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعبد الله بن أبي فأخرجه من قبره فوضع رأسه على ركبته فتفل فيه من ريقه وألبسه قميصه، وقال جابر وصلى عليه. والله أعلم ما فعل الله به، الله أعلم. جد بن قيس هذا منافق، هذا كان حين عند بيعة رضوان كان يطلب يبحث عن جمل باع عليه، فقال تعال تعال غريمة فاتت كذا، خيري خيري أنا أجد جملي أحسن من بيعة محمد. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من بايع تحت الشجرة في الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. فذهبوا إليه وقالوا توب إلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا 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 ما يهمني هذا، محمد قال ولا ما قال. الله أكبر، الشكاوى هذه، الله أكبر. هذا غاية غاية، يعني معنى ذلك أن بعض الناس يكون بل هي أشد قسوة من الهجارة، يعني الله أكبر. يقول أنا أحسن بهذا ما هو محمد. قال رحمه الله باب إخراج الميت من القبر بعد أن ندفن فيه. ونفس الشيء، الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن الإخراج في الأولى قبل الدفن وفي هذه بعده، وأشار الترجمتين إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبر مطلقا أو لسبب دون سبب، كمن خص الجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير صلاة. ففي حديث جابر هذه دلالة على جواز فيما إذا كان في نفسه مصلحة تتعلق بالميت، وفي حديثه هذا دلالة على جواز ما إذا تعلق المصلحة بالحي، لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه. وفي السنة المتضي قال أخبرنا عباس وعبد العظيم العنبري البصري عن سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار عن جابر عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنه قد دفن مع أبي رجل في القبر، هذا عمه، رجل في القبر دفن مع أبي عبد الله بن عمرو بن حرام، رجل معه دفن مع رجل هو عمرو بن جموح بن زيد بن حرام الأنصاري، وكان صديق والد جابر، كان صديق وزوج أخته هند بنت عمرو، وهذا دفن معه في القبر فلم يطي فلم تطب نفسي حتى أخرجته، يعني دفن أبوه مع ثاني فقال فأراد أن يفرده بقبره، قال فأخرجته فلم تطب نفسي حتى أخرجته ودفنت على حدة، أي أخرجته ودفنت على حدة. وفي رواية البخاري ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخريته بعد ستة أشهر من يوم أحد، فإذا هو كيوم وضعته ثنية يعني قريب غير أذنه. وفي رواية أبي السكن والنسدي غير هنية في أذنه قليل، وصوبها القاضي عياض معناه غير شيء يسن لأذنه. قال وقوله فاستخريته بعد 26 أي من يوم دفني. وهذا يخالف الظاهر ما وقع في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد الصعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عبد الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهما وكانا في قبر واحد فعبر عنهما ليغير من مكانهما فوجد لم يتغير كأنهما مات بالأمس. وكان بين أحد ويوم حفر حفر عنهما 46 سنة. مرة ثانية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه فتحه وأخرجه وفرق كل منهما في قبر وحاد كل منهما في قبر. وبعد 46 سنة جاء سيل وحفر قبرهما فوجدا كيوم ماتا بعد 46 سنة. إذن كلاهما يعني ما يبعد, هذا وقع وهذا وقع. قال ودفنت على عيدة أي أحد. هذا أخرجه البخاري, هذا الحديث أخرجه البخاري. المسألة الثالثة الفوائد منها ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى وهو جواز إخراج الميت من قبره بعد دفن لحاجة ما فيه محجبات. ومنها جواز دفن الاثنين فأكثر بقبر واحد الضرورة. ومنها الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباء خصوصا بعد الوفاء. ومنها كرامة عبد الله بن عمرو صاحبه رضي الله عنهما حيث لم تأكل الأرض جسدهما مع طول الوفاء ما فيها. على حبيب رحمه الله تعالى والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة والله أعلم. قال والمسألة الرابعة في أقوال أهل العلم في حكم إخراج الميت من قبر بعد الدفن. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وإن تمكن أن الميت قد بلي وصار رميما جاز نبش قبره ودفن غيره فيه. وإن شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة فإن حفر فوجد فيها عظاما دفنها وحفر في مكان آخر. نص علي أحمد واستدل بأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. وسئل أحمد عن الميت يخرج من قبره إلى غيره قال إذا كان لشيء ذي قد حولت طلحة وحولت عائشة. وسئل عن قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة فقال قد نبش معاذ امرأته وقد كانت كفنت في خلقان ثوب خلق فكفنها ولم يرى أبو عبد الله بأسا أن يحولوا إذا كان يضر بنا. وقال نوي رحمه الله تعالى في شرح مهذب وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي لاتفاق الأصحاب ويجوز بالأسباب الشرعية. قال مختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا وحينئذ يجوز دفن غيره فيه ويجوز زرع تلك الأرض إذا صار بليا وبناؤها وسائر وجود الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب. وإن كانت عارية رجع فيها المعير بعد أن صار لكن هذا موهوب بماذا من يدرنا يعني أنه يكون بالي هذا الميت. ربما مثلا إذا جاء شيء سبب سيل وما إلى ذلك وحفر القبر ورأينا القبر ما في شيء رميم فقط تراب هذا يسعنا. أما مثلا هو مدفون ونقول أنه بلي كذا فهذا تخمين لأن بعض المسلمين يكرمه الله تعالى ببقائه في القبر كما هو هذا موجود ليس الشيء فقط بل جرم هذا في بعض الصلحاء أنهم وجدوا بعد 40 سنة بعد 30 سنة ولم يتغير شيء إلا الكفن. الكفن يعني بلي وأجسادهم يعني طرية فإذا يعني أو الاعتداء بزراعة الأرض وما إلى ذلك هذا يعني ما هو صحيح. قال الصلاة على القبر فذلك أيضا من الأحكام جواز الصلاة على القبر مع أنه ورد النهي عن الصلاة على القبر وإلى القبر وفي القبر هذه كلها ممنوعة لكن يعني على الميت مستثنى هذا مستثنى الصلاة على القبر وإلى القبر كذلك أيضا وفي القبر بين القبور كذلك أيضا لما صلاة على الجنازة هذه مستثنى عن النهي. وبالسنة المتزقة قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسية قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني يقول قال حدثنا عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمي يزيد بن ثابت أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الأيام فرأى قبرا جديدا يعني فقال ما هذا قالوا هذه فلانة مولاة بني فلان فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت ظهرا وأنت صائم قائل مستريح فلم نحب أن نقضك بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الناس خلفه وكبر عليها 4 ثم قام لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي له رحمة هذه الرحمة لا تفوتها يعني. هؤلاء استخفوا أو قالوا إن هذه مسكينة ما يحتاج أن نعلمنا صلى الله عليه وسلم ونوقظه من نومهم فدفنوها. فصلىها النبي صلى الله عليه وسلم فدل على جواز الصلاة في القبر وعلى القبر كذلك أيضا. قال رحمه الله والحديث هذا صحيح. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية الصلاة على القبر وسيأتي بعضها المستوفى في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الأخلاق وكمال الرأفة بأمتي حيث كان يعتني بالضعفاء والمساكين أشد عناية وإلى آخره. قال رحمه الله تعالى والمسألة الرابعة في اختلاف العلماء في حكم الصلاة على القبر. الإمام المنذر رحمه الله تعالى اختلف أهل العلم في الصلاة على القبر فكان عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري وعائشة المؤمنين رضي الله عنها يرون الصلاة على القبر إلى آخره. الحاصل في الآخر نلخصه قد تبين ما ذكر من أقوال الصحيحة ومن أقوال أهل العلم من الأدلة الصحيحة ومن أقوال أهل العلم أن الصواب جواز الصلاة على القبر وإن دفن الميت بعد الصلاة عليه. هذا إذا كان هناك داعي مثلا واحد غاب كان صاحبه غاب فجاء فقالوا دفن فلان ويذهب يصلي ويصلي معه حتى الذي صلوا على ذلك الميت يصلوا مرة ثانية. فبعد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على تلك المرأة كان الناس صلوا عليها فأعادوا الصلاة فهذا مشروع ما في مانع مرة ثانية. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضيئة أخبرنا إسماعيل موسى الجهدري قال حدثنا خالد الهجين عن شعبة عن سليمان الشيباني سليمان وأبي سليمان فيروس هذا من الخامسة ثقة عن الشعبي قال أخبرني من مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر منتبذ منفرد فأمهم وصف خلفه قلت من هو من الذي يا أبا عمر من الذي أخبرك قال ابن عباس والذي مر ابن عباس أخبرني بذلك رضي الله عنه. فهذا دليل على أن صلى الله عليه وسلم على قبر فدل على جواز ذلك. والسادي متصف على أخبرنا يقول إبراهيم الدورك قال حدثنا هشيم البشير قال حدثنا الشيباني سليمان الشيباني قال أنبأنا عن الشعبي قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر منتبذ فصلى عليه وصفى أصحابه خلفه قيل من حدثك قال ابن عباس هو الذي حدثني. وقيل قال أخبرنا مغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن علي وهو أبو أسامة زيد بن علي هذا أبو أسامة زيد بن علي النخعي صديق من الثامنة قال حدثنا جعفر بن برقان عن حي بن أبي مرزوق عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم على قبر امرأة بعدما دفنت فدل على جواز الصلاة بعد الدفن. و انت طيب هذا آخر جزء في الشرح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تهول بنا ولنا عاشق من طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن اليقين ما تهون بعيننا مصائب الدنيا مسكنا باسمائنا وصارنا قوتنا ايتنا وجعل وارثنا جاء ثارنا على من ظلمنا من انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيا وفي الاخره ارحمنا ولا تغفر لنا 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 ولا تغفر